إن الكون كله تحت إدارة الله تعالى وتدبيره وهيمنته، فلا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا أحبتي عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 6:09 نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن عند 6:24. معالم النور تأتيكم عند 6:43 في الساعة 7:05، 5 لسلامتك. صفحات من التاريخ نستمع لها في الساعة 7:08، حديقة الأطفال عند 7:17، وفي الساعة 7:49 معا على باب ملك عظيم. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما عند 8:18، مشاهير الفكر الإيراني. الخطوة الثانية للثورة الإسلامية عند 8:33 في الساعة 8:52، قوافل وجد. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.
إلهي وقفت دموعي تسيني وقلبي ببابك باك هليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم بأن لديك شفاء العليم سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل ونور هداك يضيء السبيل. نفسي وقلبي ببابك باكي هلي. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي هلي. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا بك في لقاء اليوم من برنامج من نور القرآن. موعدنا الآن مع سورة الأعلى، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
صدق الله العلي العظيم. أحبتنا المستمعين، في هذه السورة، سورة الأعلى، أمر بتوحيده تعالى على ما يليق بساحته المقدسة وتنزيه ذاته المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن يسند إليه كالخلق والتدبير والرزق. ووعد له صلى الله عليه وآله وسلم بتأييده بالعلم والحفظ وتمكينه من الطريقة التي هي أسهل وأيسر للتبليغ وأنسب للدعوة. وسياق الآيات في صدر السورة سياق مكي، وأما ذيلها أعني قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقد ورد من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد به زكاة الفطرة وصلاة العيد. ومن المعلوم أن الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد إنما شرعت بالمدينة بعد الهجرة، فتكون آياتها نازلة بالمدينة. التسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله سبحانه والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور، وليست هي مجرد ترديد لفظ. وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود، من الكبير إلى الصغير، ومن الجليل إلى الحقير. الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فسواه فأكمل صنعته وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه، والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقه وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله، وألهمه سبحانه غاية وجوده وقدر له ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه. وفي الكون هذا الفسيح نماذج رائعة وعديدة من خلق الله سبحانه تحدث عنها العلماء في ملاحظاتهم حول عوالم الإنسان والنبات والحشرات والطيور والحيوان والنجوم والكواكب، ووراءها حشود كثيرة من مثلها، كلها لا تزيد أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بعد ذلك تأتي البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن، فعليه القراءة يتلقاها عن ربه، وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه، فلا ينسى ما يقرئه ربه. وأيضا بشرى لشخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبشرى لأمته من ورائه، وتقرير لطبيعة هذا الدين وحقيقة هذه الدعوة ودورها في حياة البشر وموضعها في نظام الوجود. ييسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرا، يمضي مع هذا الوجود المتناسق التركيب والحركة والاتجاه إلى الله عز وجل، فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير، وهم لا وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير، ويمضي في حركة يسيرة لطيفة مع الأحداث والأشياء والأشخاص، ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص. فاليسر في يده، واليسر في لسانه، واليسر في خطوه، واليسر في عمله، وفي تصوره وتفكيره وأخذه للأمور، وفي علاجه للأمور، واليسر مع نفسه ومع غيره. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا في بيته كان ألين الناس، بساما ضحاكا، وكان في غاية الخلق مع أصحابه وأهل بيته والناس، فلقد جاء رحمة للعالمين.
بالشفع وفي الوتر قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وفي الوتر قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل وبدمع منية تجري، إن الإنسان لفي شغل وبدمع منية تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان.
ما زلنا معكم في أجواء سورة الأعلى، وهي سورة مكية. نعم مستمع العزيز، حيثما سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية، والحالات المختلفة للإنسان والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال. العقيدة ذاتها سهلة التصور، إله واحد ليس كمثله شيء، أبدع كل شيء وهداه إلى غاية وجوده، وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم وتردهم إلى الله سبحانه الذي خلقهم. والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف، وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة. لقد يسره الباري تعالى لينهض بالأمانة الكبرى، ليذكر فلهذا أعد، ولهذا بشر فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير ومنفذا للقلوب ووسيلة للبلاغ. ذكر إن نفعت الذكرى، والذكرى تنفع دائما، ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع وينتفع مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب. فذكر وسينتفع بالذكرى من يخشى، ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى فيخشى غضب الله وعذابه، والقلب الحي يتوجس ويخشى مذ يعلم أن للوجود إلها خلق فسوى وقدر فهدى فلن يترك الناس سدى. وهو لا بد محاسبهم على الخير والشر ومجازيهم بالقسط والعدل، ويتجنبها الأشقى، الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة التي لا تحس بحقائق الوجود ولا تسمع شهادتها الصادقة ولا تتأثر بموحياتها العميقة، والذي يعيش قلقا متكالبا على ما في الأرض كادحا لهذا الشأن الصغير، والأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى والذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والنار الكبرى هي نار جهنم الكبرى بشدتها ومدتها وضخامتها، إنما هو العذاب الخالد الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى. وفي المقابل نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والتزكي التطهر من كل رجس ودنس، والله سبحانه يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه فاستحضر في قلبه جلاله فصلى يقينا في فلاح وفوز. أفلح في دنياه فعاش موصولا حي القلب شاعرا بحلاوة الذكر وإناسه، وأفلح في أخراه فنجا من النار الكبرى وفاز بالنعيم والرضا. فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إيثار الحياة الدنيا على أساس كل بلوى، فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى، لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها وهم يريدون الدنيا ويؤثرونها. وتسميتها الدنيا لا تجيء مصادفة، فهي الواطية الهابطة إلى جانب أنها الدانية العاجلة. والآخرة خير وأبقى، خير في نوعها وأبقى في أمدها. وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير لا يقدم عليهما عاقل بصير. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا هو الحق العريق الأصيل. إنها وحدة الحق ووحدة العقيدة ووحدة المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل عليهم السلام إلى البشر. إنه حق واحد يرجع إلى أصل واحد تختلف جزئياته وتفصيلاته باختلاف الحاجات المتجددة والأطوار المتعاقبة، لكنها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد الصادر من مصدر واحد هو ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه.
إذ ينقر في الناهور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناهور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناهور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناهور ترى
الأجداث تبعثر لا تدري
هل كان الدنيا كمناما لتفيق لميعاد الحشر
هل كان الدنيا كمناما لتفيق
دعاء يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور لمواصلة الحديث حول المكي والمدني. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد محي الدين مشعل الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحتك.
حياكم الله وسهلا.
سماحة السيد، في حديث على حلقات حول ملاكات وموازين ومعايير التعرف على المكي والمدني طبقا لآراء العلماء وأبحاثهم وتحقيقاتهم، وصلنا إلى نتيجة وهي أن هذه الملاكات والمعايير متداخلة إلى حد كبير، وإذا لم يمكن الاستفادة من كل معيار على حدة فعلى الأقل يمكن الاستفادة من مجموع هذه المعايير للوصول والتوصل في النهاية إلى معرفة ما هو المكي والمدني.
طبعا.
ولكننا لاحظنا تداخلا بين قسمين أو علمين من علوم القرآن، وهما المكي والمدني وأسباب النزول. فنجد التدخل هنا واضح تماما، بحيث مثلا يقول المفسر أن هذه الآية مكية نزلت في فلان أو نزلت بشأن كذا، وهذا أسباب نزول. فكيف يمكن هنا تفريق وتمييز كلا العلمين عن الآخر، وبالتالي كيف يمكن أن يخدم أحدهما الآخر في المواقع المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرنا في إحدى الحلقات السابقة إلى أن الروايات التي يستفاد منها في تحديد المكي والمدني هي بطبعها تنقسم إلى قسمين. يعني روايات المكي والمدني هذه واضح بأنها منفصلة ومستقلة، يعني عن ابن عباس أن السورة الفلانية مكية، أو عن مجاهد أنها مدنية، أو عن عطاء أنها مكية مثلا. فهذا نوع من الروايات واضح بأنه منفصل عن أسباب النزول. وأما أسباب النزول فهو في الحقيقة العلم الذي يتحدث عن الحوادث التي اقترن بها نزول آية معينة.
نعم.
كما هو الحال في قضية اللعان مثلا، نزلت في أحد الأنصار حينما اتهم زوجته بالزنا فنزلت هذه الآيات، وبعضها يحدد تاريخ النزول، مثلا كان في السنة الرابعة للهجرة أو في السنة الخامسة للهجرة. فإذا كان المناط عندنا في المكي والمدني هو مناط ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، فسبب النزول إن قبلناه طبعا سوف يكون كاشفا عن مكية السورة أو مدنيتها على أساس ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة.
نعم.
أو أحيانا إذا لاحظنا أيضا عامل المكان فسوف يقول الناقل لسبب النزول وقد نزلت في مكة عندما مثلا في عام الفتح، أفرضوا لاحظوا نزلت في مكة في عام الفتح حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح على سبيل المثال. إذن مسألة أسباب النزول تلحظ فيها الحوادث بغض النظر، أحيانا تشير إلى التاريخ وأحيانا تشير إلى المكان وأحيانا لا تشير إليهما، بينما روايات المكي والمدني تشير إشارة صريحة وإن كانت مجردة عن ذكر المناط، تقول هذه مكية وهذه مدنية. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن أسباب النزول يكون عاملا مساعدا في تشخيص المكي والمدني. أما المكي والمدني ففي الحقيقة الواقع لا يكون عاملا مشخصا لأسباب النزول.
نعم. تفضلتم هنا بأن هناك تمايز واضح بين روايات المكي والمدني.
نعم.
هل هذا
أسباب النزول
وأسباب النزول المكي والمدني وأسباب النزول.
نعم.
هل هذا شيء مضطرد، أو أن روايات المكي والمدني هي في الواقع مقتطعة عن روايات أسباب النزول؟ يعني لا توجد رواية، أو لم يدرج التراث على هذا، أن تأتي رواية يقول سورة كذا مثلا مكية ويسكت، ولكن الذي درج عليه أن يقول سورة كذا أو آية كذا مكية أو مدنية ونزلت في كذا وبسبب كذا. يعني لا توجد رواية هكذا مختصرة على المكي والمدني.
هذا في الحقيقة يجرنا إلى الحديث عن أنه هل كل آيات القرآن لها سبب نزول؟
لا طبعا.
إذا كان كذلك فيعني إذا كان ما تتفضلون به فلازمه أن تكون كل آيات القرآن لها أسباب نزول.
نعم.
نحن نعلم أن كل آيات القرآن إما مكية أو مدنية.
نعم.
وليست كل آيات القرآن لها أسباب نزول.
نعم.
هناك مجموعة من الآيات لها أسباب نزول، وقد مثلا يتكرر نزولها أحيانا لمناسبة النزول أو يستشهد بها لمناسبة النزول، ولا تمثل كل الآيات أو لا يكون لكل الآيات سبب نزول، حتى تكون آيات روايات المكي والمدني مقتطعة من أسباب النزول. المهم أنه سواء كانت روايات المكي والمدني أو روايات أسباب النزول، فبالنتيجة لا تخلو عن أحد أمرين.
نعم.
إما أنها تروى عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أنه هذه نزلت في فلان أو نزلت في مكة أو هذه مكية، فإذا رويت عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وكانت بسند صحيح، فأتصور أنها لا تمثل أكثر من اجتهاد للمفسر إعمال رأيه أيضا وقبول هذا الاجتهاد أو رده، هذا إذا رويت عن غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا رويت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكانت بسند صحيح، فطبعا بالنسبة إلى روايات أسباب النزول، روايات أسباب النزول لا تجعل الآية تتجمد في مورد نزولها، لأن المعروف عندهم أن المورد لا يخصص الوارد.
نعم.
أو كما اشتهر بعبارة أخرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه الآية لا تتجمد في موردها، ويمكن للمفسر أن يعني يطبقها على أي مورد تتوافر فيه نفس المميزات التي توافرت في أسباب النزول، في مورد أسباب النزول. نعم، قد يكون من باب التطبيق كما يقولون، يعني يطبق الآية لا يفسرها، لأن التفسير هو عبارة عن ماذا؟ التفسير عبارة عن كشف القناع عن معنى الآية، وأما التطبيق فهو عبارة عن تطبيق الآية على مورد من مواردها. مثلا الصراط المستقيم معناه الطريق القويم، الطريق الحنيف الوسط، وتطبق على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه باعتباره مصداق ومثال واضح وجلي جدا للصراط المستقيم. يمكن لشخص آخر أن يطبقها على الإسلام، يمكن لشخص ثالث أن يطبقها على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكل هذه التطبيقات تطبيقات صحيحة لأنها تحمل أدلتها معها. المهم أن سبب النزول لما أن يروى عن أهل البيت لا يجمد الآية في موردها.
نعم.
وإذا رويت رواية عن أهل البيت في تحديد مكية السورة أو مدنيتها أيضا، وكانت الرواية يعني متوفرة على مناطات القبول، فينبغي قبول ذلك، يعني لا يمكن الاجتهاد في مقابل قول أهل البيت إذا كان معتبرا، اللهم إلا أن يقول قائل بأن الروايات الواردة عن أهل البيت ولم تصل إلى حد التواتر في غير الأحكام الفرعية لنا مجال في التعامل معها تعاملا آخرا خاصا غير الروايات الواردة في الفروع. على كل، سواء كانت الروايات صحيحة أو غير صحيحة، الاجتهادات صحيحة أو غير صحيحة، تبقى تمثل عاملا يستأنس به المفسر لتحديد مكية السورة ومدنيتها ولتحديد سبب النزول والاستفادة منه. والمهم جدا في الحقيقة في تشخيص المكي والمدني وفي كذلك تشخيص أسباب النزول أن لا يأتي المفسر وفي ذهنه رواسب سابقة، في ذهنه ارتكازات سابقة قد تلقي بظلالها على متبناه على رأيه، يعني كما أثرنا قضية سورة الدهر، هناك بعض المفسرين يصرون إصرارا شديدا على أن سورة الدهر مكية. لماذا؟ لأنه يعيش حالة من الحساسية ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بحيث يقول بأنه الشيعة يحاولون أن يحرفوا كل آية من آيات القرآن إلى أئمتهم، لاحظ، يعيش هالحالة السابقة. أو مثلا يعيش قضية كفر أبي طالب، فيحاول أن يتعامل ويا الآية اللي تقول وما كان للنبي والذين آمنوا واستغفروا الذين كفروا على أساس أنها مكية، مع أنها في سياق آيات مدنية. لاحظوا، في سياق آيات مدنية. فإذا مهم جدا للمفسر وللعالم بعلوم القرآن إذا أراد أن يشخص المكي من المدني أن يأتي وهو صافي الذهن، كما يقول ابن مسعود في الرواية المأثورة عنه إن القرآن مأدبة الله إليكم. لاحظ. وعادة الإنسان إذا يأتي إلى المأدبة لا يأتي بأكله، وإنما يأكل مما على تلك المأدبة، مما على تلك السفرة.
صحيح. نعم، أحسنت. سمعت السيد، مع كل الآثار المترتبة على المعرفة بالمكي والمدني وكل النتائج التي تخدم العقيدة الإسلامية، هذا السؤال في النهاية أو هذه الإثارة لابد أن تطرح الآن. هل طبعا مع الأخذ بالاعتبار كل هذه النتائج والأثار والفوائد، هل يمكن أن نجعل من موضوع المكي والمدني في الواقع علما من علوم القرآن مستقلا بحد ذاته، أم أنها تقليدية التراث، يعني درج المحققون على ذكر بأن هذه الصورة مكية أو مدنية، ودرجة طبعات المصاحف للقرآن الكريم على كتابة أن هذه الصورة مكية أو هذه الصورة مدنية، وبالتالي أخذ هذا الموضوع وبحث فيه كأحد مواضيع أو أحد علوم القرآن، هل هذا يمنح لهذا العلم استقلالية خاصة أو لا؟
يعني هو لا تخفى فوائده. مثلا الآن إذا نحن سواء لاحظنا عنصر المكان أو عنصر الزمان أو عنصر الخطاب، فهناك فوائد أثرنا بعضها فيما سبق، مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ.
نعم.
على أساس التقدم والتأخر، مسألة التعريف الأشخاص وتعريف فضائلهم وتعريف أيضا مثالبهم إذا كانوا ذوي مثالب، هذه أيضا ترتبط بالمكي والمدني. من ضمن الفوائد أيضا التي تذكر هي مسألة معرفة مراحل سير الدعوة، يعني ما قبل الهجرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك وكيف تدرج في بناء المجتمع الإسلامي، هذه فوائد واضحة. وأثرنا أيضا في أحدى الحلقات أن علوم القرآن تارة نلحظها على أساس أنها تمثل عاملا مساعدا للمفسر في عملية التفسير.
نعم.
كالمحكم والمتشابه، كالناسخ والمنسوخ، ومن ضمنها المكي والمدني. المكي والمدني كما قلنا يعين، لأننا كما أشرنا نتمكن أن نتعرف من خلاله على أجواء نزول الآيات ومناسباتها وفيما نزلت وأين نزلتها ومراحل سير الدعوة، فيفيد المفسر في عملية التفسير. وهناك علوم قد لا تفيد في عملية التفسير وتبقى ترتبط بتأريخ القرآن، كمسألة مثلا كون القرآن حادث أو قديم، هذه مسألة تاريخية أثيرت، أتصور بأنها لا تخدم المفسر.
نعم.
خدمة مباشرة، وإنما ترتبط بعلوم القرآن وبتأريخ القرآن.
نعم، أحسنت. نكتفي بهذا القدر ونشكر سماحة السيد محي الدين مشعل، وسوف نحاول أن نجعل اللقاء القادم إن شاء الله حول موقع أهل البيت عليهم السلام في التعرف على المكي والمدني. في النهاية نشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع معالم النور نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
من الدين هو الإسلام
عند الله،
يلزمه ليس يضار
عند الله.
من الدين هو الإسلام
عند الله،
يلزمه ليس يضار
عند الله.
أسعد في دار الإكرام،
أسعد في دار الإكرام
عند الله
عند الله.
أمن حلون في إيمان حرب كبرى للطغيان،
أمن حلون في إيمان
حرب كبرى للطغيان،
وختام عند الديان
مجد في دار الرضوان.
هو الإسلام، هو الإسلام
عند الرحمن
بالبرهان،
الشيطان
بالبرهان
الرحمن
بالبرهان.
للشيطان بالبرهان
وتحرير للإنسان
وتحرير للإنسان
بالبرهان
بالبرهان
مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان
مرفوع فيه الإحسان
مقهور فيه العدوان
فيه العدل والميزان
فيه الرحمة والغفران
هو الإسلام والإسلام
للإنسان
خير الغار
للإنسان
خير المال
للإنسان
خير الغار
للإنسان
فيه الحق خير كلام
فيه الحق خير كلام
للإنسان
للإنسان
لا إشراك ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام.